الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بأحكام الحيض وتوابعه، وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عما اتفق العلماء عليه من الأمور التي تمنع منها الحائض، وهي الصلاة والصوم والوطأ، وبينا ما يجوز للرجل من زوجه حال حيضها، وماذا عليه لو أنه أتاها في المحل ساعة حيضها، وبقي أن نضيف إلى الأمور المتفق عليها من الممنوع على المرأة في الحيض أشياء، منها المتفق عليه كالطواف، ثم أشياء أخرى مختلف فيها، وهي مس المصحف، قراءة القرآن، المكث في المسجد، والأمور الأربعة لم يتعرض لها الماتن رحمه الله تعالى. أما الطواف فاتفق العلماء رحمهم الله على منع الحائض من الطواف، ثم اختلفوا في مسألة الضرورة ونحوها. والأصل في المنع ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، وكان هذا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا هو محل الشاهد. وفي رواية: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. واللفظ المذكور لفظ البخاري رحمه الله تعالى. وفي رواية أخرى عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا صريح الدلالة فيما بيناه من منع الحائض من الطواف بالبيت. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. وكان المشهور أن يحبس الركب، أن يحبس الأمير الركب حتى تطوف النسوة التي مع الركب، لئلا يتركنا للضياع ونحوه. فإذا حاضت امرأة أو أكثر حبس الركب كله حتى تنتهي النساء من الفراغ من الطواف، ثم بعد ذلك يمضون إلى حال سبيلهم.
قال لعلها تحبسنا أي بسبب حيضها. وفي رواية أحابستنا هي ألم تكن طافت معكن، يعني طواف الإفاضة والطواف البقية هو طواف الوداع. فقالوا بلى، قال فاخرجي. ولهذا قالوا إن طواف الوداع يسقط عن الحائض، طواف الوضاع الوداع يسقط عن الحائض. طبعا هذا إذا طاف الطواف الإفاضة، وهذا سيأتي بيانه في الحج إن شاء الله. محل الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا أو أحابستنا هي، أي بسبب حيضها الذي يمنعها من الطواف حتى تطهر. وهذا كما قلت متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار للمرأة الحائض إن لم تطف طواف الإفاضة أو طواف الركن بسبب حيضها وخشيت أن تتخلف عن الركب أو تتعرض لضرر أو نحو ذلك، اختار لها أن تستسفر وتطوف بالبيت وإن كانت حائضا. وانتصر لهذا الرأي تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الكلام تراه في مجموع الفتاوى المجلد 26، وكذلك في اعلام الموقعين في اول المجلد الثالث. والحقيقة ان كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ربما يكون مرتبا اكثر من كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، فانه اطال النفس جدا في هذه المسألة بما يصعب ان نأتي على كل مباحثه، فلهذا نذكر بعض ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن الفصل الذي عقده لبيان تغير الفتوى بتغير الزمان، يعني عقد فصل كامل في هذا الكتاب، وهو في الحقيقة من أهم فصول الكتاب، يعني الكتاب في عدة فصول أهمها أو من أهمها هذا الفصل اللي هو فصل تغير الفتوى بتغير الزمان، وكذلك فصل الأدلة على مسألة سد الذرائع ومسألة درء تعارض القياس الصحيح مع النص الصحيح. ففي جملة مسائله يعتبر في الحقيقة من كتب الأصول، وإن لم يصنف لأجل الأصول خاصة، إلا أنه في الحقيقة يعتبر من كتب الأصول، لأن المباحث اللي فيه مباحث أصولية بالدرجة الأولى. هذا المثال كان المثال السادس مما تكلم عنه أو بيّن أن الفتوى تتغير فيه بتغير الأحوال والأزمان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس عليها حتى تطهر وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك، وتمسك بظاهر النص ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام. يعني قالوا كما أن الحائض ممنوع من الصلاة وممنوع من الصيام، فهي أيضا ممنوعة من الإيه؟ من الطواف. يبقى الطواف زي الصلاة والصوم، هي ممنوعة منهما، فلو صلت أثمت ولا تصح صلتها لأنها لم تأتي بالشرط، شرط الطهارة، وكذلك لو صامت، وأيضا لو إيه؟ لو طافت وهي حائض. قال إذ
نهى الحائض عن الجميع أو إذ نهي الحائض عن الجميع سواء، ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة. ونازعهم في ذلك فريقان، أحدهما صحح الطواف مع الحيض ولم يجعل الحيض مانعا من صحته، بل جعل الطهارة واجبة تجبر بالدم. يعني قالوا بأن الطهارة للطواف ليست شرطا في صحته ولكنها واجبة فقط. والفرق بين الشرط والواجب ايه؟ ها؟ ان الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني لو لم تتطهر وطافت بغير طهور فكأنها لم تطف، اي طوافها باطل. والواجب قالوا انه يجبر بدم كسائر واجبات الايه؟ كسائر واجبات الحج. بل ان من العلماء من يقول ان ترك الواجب في العبادة ولو عمدا فان التارك يأثم وعبادته صحيح. لكن هنا في الحج باعتبار ان الحج له بعض الاحكام الخاصة قالوا ان ترك الواجب يجبر بايه؟ يجبر بدم، ويبقى طوافها صحيح وحجها صحيح. كما يقوله ابو حنيفة واصحابه واحمد في احدى الروايتين عنه، وهي نصهما، يعني النص عن احمد ان لا مانع ان هي تطوف بالحيض ولكن عليها دم. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله، أي الحج مع الإخلال بها، ويجبرها الدم. كما إن الرجل ممنوع من حلق رأسه فهو ممنوع أيضا من إيه؟ أو المرأة تبقى ممنوعة من الطواف بغير طهارة، طواف بغير طهارة أيا كانت هذه الطهارة. احنا اتكلمنا قبل كده على مسألة الإيه؟ اشتراط الطهارة من الحدثين في الطواف، وهيأتي بينها أكثر في الحج إن شاء الله. فهنا بيقولون إن زي ما بيجبر حلق الرأس أو تقليم الأظافر بدم، فكذلك أيضا الطواف بدون طهارة أو الطواف بالحيض يجبر أيضا بدم. قال والفريق الثاني، هذا رأي فريق اللي هم قالوا إيه؟ ليست الطهارة من الحيض شرطا في صحة الطواف ولكنها واجبة فقط من طافت بالحيض او وهي حائضة فتطوف وتوفى صحيح وعليها دم فقط. الفريق الثاني جعل وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز، وتسقط مع العجز. قالوا وليس اشتراط الطهارة للطواف ووجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. قالوا وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت أحادث تناهي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلننفر إذن. وحينئذ كانت الطهارة مقدورة، كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها. فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام. يبقى الآن الزمن اتغير والحالة اتغيرت. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل إنه ما يعود يوم اثنين ثلاثة أسبوع لحد ما تطهر وتحيض وبعد كده يمشي كلهم في ركب واحد. لكن في هذه الأيام في اللي بيبدأ بالطائرة ومعاد الطائرة يعني محجوز مقدما أو باخرة أو نحو ذلك، فهي مسألة ليست في يدها ولكن في يد غيرها. طيب اللي قالوا إن الطهارة هنا واجبة تسقط بالعذر، ايه احوالهم؟ الثمانية احوال. احدها ان يقال لها اقيمي بمكة وان رحل الركب حتى تطفري وتطوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق وحدها في بلد الغربة غاية الضرر لها ولوليها كذلك. وهذا طبعا مستبعد لأن الأصل في الشريعة دفع الضرر. الثاني أن يقال يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه، وهذا بعيد لأنه لم يعلم أن الشيء بيسقط إلى غير إيه؟ إلى غير بدل، ولكن الميسور يؤتى به. الثالث أن يقال إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته، أي في وقت الإيه؟ الحج، جاز لها تقديمه على وقته، يعني يجوز لها أن تقدم طواف الإفاضة على وقته. وطبعا هذا قول بعيد جدا، ليه؟ لأن الأصل في العبادة المؤقتة بوقت أنها لا تصح إلا في الوقت المحدد لها. الرابع أن يقال إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرض الحج حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية، لأن معلوم أن العادة بتأتي في وقت معين، فإذا كانت بتأتي في وقت معين فغالبا هتأتي في نفس الأيام اللي بتأتيها فيها اللي هي أيام الإيه؟ أيام الحج. يبقى طول ما العادة بتنزل عليها ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش حج، يبقى ما تحجش خالص حتى تيأس من المحيض وينقطع دمها إلى غير رجعة، يبقى بعد كده إيه؟ تحج. الخامس أن يقال بل تحج، فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه مسافة سنين، ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. يبقى كده ضيعنا حق الزوج بلا مسوغ شرعي. السادس أن يقال بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، يعني كده الحج بتاعها ده فاسد ويبقى يجب عليها الحج إيه؟ مرة ثانية مع الاستطاعة كأنها لم تحج قبل هذا. ثم إذا أصابها ذلك أيضا تحللت وهكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرا. السابع أن يقال لها يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمغصوب وقد أجزأ عنها الحج وإن انقطع حيضها بعد ذلك، يعني باعتبارها كالعاجز يبقى ينيب عنه من يحج عنه ويبقى كده حجها أو برئت ذمتها من الحج. الثامن أن يقال بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص، وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز إلى بدله وهو الإطعام ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقا. فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها، يعني بعد أن سمعتموها أي الأقسام أقرب إلى الصواب؟ ها؟ ليه؟ الأخير. الأخير لأن نظائر الشرع له كثيرة جدا، وإذا عجز المرء عن شيء فإما أن يسقط عنه هذا الشيء بالكلية أو يسقط هذا الشيء إلى إيه؟ إلى بدل. طيب هي الآن عاجزة عن الطواف طاهرة، يبقى نسقط الطواف كله ولا نتسامح في مسألة الطهارة؟ لو كنا بنسقط الطواف كله يبقى نقول اللي يعجز عن الصلاة من قيام وركوع وسجود تسقط عنه الصلاة. هل الصلاة تسقط؟ يعني رجل لا يملك من أمر نفسه إلا الإيماء، يستطيع فقط أن يومئ بعينه، تسقط عنه الصلاة؟ مع ان كل اركان الصلاة هو عاجز عنها، هو عاجز حتى عن الطهارة، فيصلي بدون طهارة لا وضوء ولا تيمم. كويس. وضربت لكم مثال قبل ذلك بالايه، بالرجل اللي هو مربوط على عمود، رجل مربوط على سارية لا يملك ان يتوضأ ولا حد يوضأ، وايديه مشدودة الى جنبيه فلا يستطيع ان يتيمم، وكذلك لا يستطيع ان يركع ولا يسجد ولا يجلس. كل الكلام بنقول له خلاص ما تصليش لان العذر معاك وانت عاجز، ولا نقول له صلي على الحالة دي بالاماء، لو رئتك تقدر تتحرك يبقى تحرك رئتك وتجعل السجود اخطر من الايه، من الركوع، وكل حركات الصلاة تبنيها على هذا الوضع. ولا نقول له سقطت الصلاة، نقول له اعمل ما تستطيعه. يبقى ايهما اولى في عرف الشريعة؟ نقول له طوفي بالحير ولكن تحفظي ان تلوثي المسجد، لان الاصل ان المسجد مأمور بطهارته، ولا نقول لها سقط عنك الطواف، ولا نقول لها يبقى يجب عليك ان تعودي بعد سنة، او تمنعي زوجك من قربانك حتى تطهري وتعودي للطواف. وهذه الافتراضات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ما فيش غيرها، يعني لو حاولت تتفكر انك تأتي بافتراض تاني مش هتلاقي. يبقى اذا في الحقيقة الافتراض الثامن هو الاقرب الى اصول الشريعة، وان هي لا مانع ان تطوف مع الايه، مع الحيط، لان ده حال الضرورة، يأتي المرء ما يستطيعه ويسقط عنه ما يعجز عنه. طبعا هو بعد ان رد على كل هذه الاقسام في كلام طويل جدا قال: فاذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن، وهو ان يقال تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف القواعد الشرعية بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وهذه قاعدة فقهية متفق عليه، بس الغريب إن الفقهاء عدلوا عنها في هذه المسألة، يعني هم يقولون كده لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز والمحرمات تباح بالايه، تباح بالضرورتين. يبقى اذا هنا ده الطواف محرم بالحيض ويباح للضرورة التي ذكرناها. قال: وسر المسألة ان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطوفي بالبيت، هل ذلك لان الحائض ممنوع من المسجد والطواف لا يكون الا في المسجد، او ان عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة، او لمجموع الامرين، او لكل واحد من الامرين؟ يعني عندنا اربع وجوه يمكن ان يحمل عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحاجة الاولانية لان الطواف في المسجد والحائض ممنوع من دخول المسجد، بدل ايه الافتراض الاول ده هيجرنا الى ايه، اين الدليل على منع الحائض من دخول المسجد؟ واضح يا جماعة؟ الامر الثاني ان يكون الطواف عبادة لا تصح الا بالطهارة مثل الصلاة، وهذا يحتاج ايضا الى ايه، الى دليل، او للامرين معا لا تدخل المسجد ولا تطوف الا بطهارة، او لاي واحد منهما، واذا تعدد الاحتمال فقط الاستدلال. طبعا هما الوجهين الاولينين هما الاصل، هل هي ممنوعة من الطواف حال الحيض لانها ممنوعة من دخول المسجد والطواف لا يكون الا في المسجد، ام ان الطواف عبادة شرط صحتها الطهارة؟ يقول: فان قيل بالمعنى الاول اللي هو عدم دخول المسجد لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله ابو حنيفة ومن وافقه، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة ويقيد بها مطلق نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كانت ممنوعة من الطواف لأجل المسجد فنقول المسجد يدخل أو يدخله الإنسان للضرورة حتى وإن كان إيه ممنوع منه. الأصل إن الكافر ممنوع من المسجد، لكن يدخله ولا ما يدخلوش؟ يدخله، وثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثمامة بن أثال وغيره الإيه المسجد. وليست الحائض بأسوأ حالا من الإيه من الكافر عياذا بالله. يبقى هنا بنقول حتى لو كانت ممنوعة من المسجد يبقى هتدخل المسجد لأجل هذه الإيه الضرورة. ويبقى قوله لا تطوفي بالبيت يعني لا تدخلي البيت إلا وأنت طاهرة جائز بالإيه بالضرورة، باعتبار أن كل الممنوعات تبيحها الإيه الضرورات. لا لسه الكلام ده احنا ما تكلمناش معنا. قلت من الأشياء اللي ما اختلف فيها مكت الحائض والجنب في المسجد، هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. طيب قال وليس بأول مطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها. يبقى كم عندنا من الأحكام المطلقة وقيدت بإيه بضوابط وأصول شرعية. وإن قيل بالمعنى الثاني إن الطواف شرط الطهارة فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف، فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها، كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها كما تصلي بغير طهور. وإحنا قبل كده قلنا إن فاقد الطهورين تصح صلاته ولا لا تصح صلاته؟ تصح صلاته. فده غاية ما هنالك إن هي الطواف عبادة شرطها الطهارة، والمرأة عجزة عن الطهارة تعمل إيه؟ وخصوصا ان امر خارج عن يدها وليس لها كسب فيه، يبقى بنقول هنا يسقط بالعجز، يسقط بالعجز. طبعا التقديرين الاخرين يعني تقديرين غير معتبرين، وبالتالي يبقى بنقول هنا سواء كان المنع لاجل المسجد فدخول المسجد للضرورة جائز، سواء او كان المنع لاجل اشتراط الطهارة للطواف فنقول ايضا يسقط الشرط بالعجز عنه، يسقط الشرط بالعجز عنه، وليس الشرط باولى من الركن، والركن يسقط بالايه يسقط كذلك بالعجز. فأدلة سقوط الشروط كثيرة، وذكرنا لكم من قبل صلاة الصحابة بغير وضوء قبل ان يفرض الايه او قبل ان يشرع التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه في قصة عائشة لما فقدت عقد أختها أسماء، فاكرين ولا مش فاكرين؟ يبقى هنا سقط الشرط إلى غير بدل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، مع أن القيام ركن من أركان الإيه من أركان الصلاة. وقلت لكم لو سقطت كل لو عجز عن كل الأركان إلا مجرد الإيماء بالعين أو تحريك الرأس يبقى يلزمه الإيماء أو تحريك الرأس. واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ فالظاهر والله تعالى أعلم، رغم أن شيخ الإسلام يعتبر من المتفردين بهذه المسألة، إلا أن قوله غاية في القوة والصحة. فإذا اضطرت المرء إلى طواف الحج اللي هو طواف الفرض أو طواف الركن أو طواف الإفاضة كلها أسماء لشيء واحد، فلا بأس أن تطوف وإن كانت حائضا وتتحفظ من إصابة الدم للمسجد فقط. هذا ما يتعين القول به خاصة مع تغير هذه الأحوال أو تغير أحوال الناس والمشقة الحاصلة بالقول بخلاف ذلك، ومعلوم أن المشقة تجلب التيسير. وهذا هو ما رجح الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني وجل المعاصرين من علماء السلف رحمهم الله تعالى. يقول هناك حالة تسعة أنه يمكن للحائض أن تأخذ وسيلة لمنع دورتها مثل حبوب منع الحمل إذا توقعت عادتها خلال شعائر الحج، فما الحكم هنا؟ نحن نتكلم الآن على إيه؟ على امرأة عندها حيض، مش امرأة ما عندهاش حيض، هذه تبقى حالة ايه ليست داخلة في الحالة التي معنا، ليست من الحالات اللي معنا. احنا بنتكلم عن امرأة اصابها الايه اصابها الحيض. اما امرأة لم يصبها الحيض سواء بتقدير الله عز وجل او باستعمال شيء معين كحبوب او حقن او نحو ذلك، يبقى دي مش داخلة في محل النزاع عندنا. محل النزاع فين؟ في المرأة اللي أدركها طواف الإفاضة وهي حائض، كنها بقى تأخذ حبوب لتؤجل العادة أو لا تأخذ، هذه مسألة تدور مع الضرر وعدمه. فإذا كان أخذ الحبوب أو الحقن لتأجيل الدورة لشهود الصيام مع الناس أو لإدراك الحج أو نحو ذلك يترتب عليه ضرر، لا، الله عز وجل ما يحب أن يعذب الإنسان نفسه، والله عز وجل غني عن تعذيب الإنسان نفسه، بل إن الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. يبقى إذن هذا ضرب من التكلف، لكن إن لم يترتب عليه ضرر فلا بأس به في مسألة الحج باعتبار أن هي لا تتكرر كل عام. أما مسألة الصوم فالظاهر والله تعالى أعلم أنه خلاف الأولى. إذن هذه الحالة التاسعة ليست على شرطنا أو ليست في محل النزاع، لأن ما فيش دم أصلا، لأن لا دم مع أخذ هذه الحبوب ونحوها، لكن مسألتنا في الحائض حال الطواف. ويعني تبين مما تقدم إن الطواف ممنوع إلا لضرورة. يبقى هنا الأشياء المتفق عليها أو المتفق على منع المرأة منها هي إيه؟ الصلاة، المرأة الحائض يعني، المرأة الحائض، الصلاة، الصوم، الوطء، الطواف، وخيدنا الطواف إلا لضرورة. طيب الأشياء المختلف فيها وكثيرا ما يسأل عنها: مس المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد إما دخولا مؤقتا أو دائما يعني مرور أو مكث، هذه مسائل مختلف فيها بين العلماء، وإن كان الأكثر منهم على المنع، وإن كان الأكثر منهم على المنع، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الشوكان رحمه الله مذهبه إن هذه الأشياء على الإباحة، بدليل أنه لم يذكرها ضمن إيه ما تمنع منه الحائض، لأنه قال: والحائض لا تصوم ولا تصلي، أو لا تصلي ولا تصوم. فالظاهر إن هذه الأشياء عنده على الإباحة، وإن كان قد غفل عن ذكر الوطء والطواف. طيب ننظر في هذه الأشياء وأي الأقوال فيها أرجح: مس المصحف، قراءة القرآن، المكث في المسجد أو المرور فيه، هذا كله بالنسبة للمرأة حال حيضها. أما مس المصحف فتقدم الكلام على هذه المسألة في اختلاف العلماء في مس المصحف لغير الطاهر، سواء كان طاهرا، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وبينا أن محل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اشتراك اللفظ، لفظ الطهور في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، والحديث إن صح: لا يمس القرآن إلا طاهر. قلنا إن دي لفظة فيها معاني كثيرة من الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معاني: طهارة من حدث أصغر، طهارة من حدث أكبر، طهارة من شرك ونحوه، طهارة من الحيض، طهارة من كل هذه الأشياء. فهي أمور متعددة، ومعلوم أن الله عز وجل لم يتعبد الخلق إلا بحق واحد، والحق واحد وإن اختلف الناس في بلوغه، إلا أن الحق واحد لا يتعدد. فمن هذا رجحنا هناك إن الأصل البراءة الأصلية مستصحبة، وإن لا بأس بمس المصحف، خاصة في شأن الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة رضي الله تعالى عنها أن تناوله الخمرة من المسجد، الحديث صحيح مسلم، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. ليست في يدك تحتمل معنيين: المعنى الأول يعني أمر خارج عن إرادتك، أمر خارج عن إرادتك، لأنه أمر كتبه الله على بنات آدم. الأمر الثاني: إن اليد ليست محل للإيه؟ ليست محل للحيض، وبالتالي اليد هي وسيلة حمل الخمرة أو السجادة أو نحو ذلك، وبالتالي فلا بأس أن تمس الإيه؟ الخمرة. طيب إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يحول دون مس المصحف إلا نص صحيح صريح في هذا الباب؟
ولهذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. وقال في موطن آخر: وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه والحائط أيضا فإنه لا يصح منها شيء، لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول وإما عن ضعيف، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وإن كان كما قلت المسألة شبه متفق عليها بأنه لا يجوز مس المصحف للمحدث الحدثين الأصغر والأكبر، بل منهم من يقول بالحدث الأصغر الحدثين الكبيرين اللي هو الحيض والجنابة، بل منهم من يقول بالحدث الأصغر أيضا، لكن العبرة بالدليل وليست بالقيل والقال. المسألة الثانية: قراءة الحائض للقرآن. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول للحنفية والشافعي في أحد قوليه، وأحمد رحمه الله تعالى في رواية، وهو تحريم قراءة القرآن على الحائض، أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن. وحكي هذا عن عمر وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم من الصحابة يعني، ومن التابعين الحسن والزهري والنخعي وقتادة، كما ذكر ذلك النووي في المجموع وابن قدامة في المغني. والمانعون أو المحرمون استدلوا بالنص والقياس، استدلوا بالمنقول والقياس. أما المنقول فمنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا في الحقيقة صريح الدلالة على المنع من قراءة القرآن للحائض والجنب، ولكنه غير صحيح، وصريح في الدلالة ولكنه غير صحيح، وبالتالي لا يصلح للاستدلال، فإنه مروي من ثلاث طرق عن موسى بن عقبة وكلها ضعيف لا تصلح لبناء الحكم عليها. الطريق الأولى فيها إسماعيل ابن عياش وروايته لا تقبل إلا عن شامي، وموسى بن عقبة إيه؟ حجازي، موسى ابن عقبة حجازي، ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين يعني عن غير أهل بلدته منكرة. والطريق الثانية فيها عبد الملك ابن مسلمة وهو ضعيف جدا. الطريق الثالثة عن رجل مجهول عن أبي معشر، والأول مجهول والثاني ضعيف. إذن الطرق الثلاثة إلى موسى بن عقبة ضعيفة أو لا تثبت، وعليه الحديث لا يصح، وإذا لم يصح الحديث فلا يبنى عليه حكم. المنقول الثاني حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني، وهذا أيضا صريح في محل النزاع، ولكنه لا يثبت كذلك، وقد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت لا مرفوع ولا موقوف. ففي إسناد المرفوع محمد بن الفضل وهو متروك، وفي إسناد الموقوف يحيى بن أنيسة وهو كذاب، يعني لا يثبت من قول جابر ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما ان الدليل غير صحيح، وطبعا واضح ان هو شديد الضعف يعني لألا يقال ان يعمل به في فضائل الاعمال وغيره، وده مش فضائل الاعمال، ده باحكام يعني يلزم بها الناس، والاصل عدم الحكم حتى يثبت بالدليل. القياس قاس الحائض على الجنب، بل جعلوه من قياس الاولى، قالوا إن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، وحدث الحائض أغلظ وأشد من حدث الجنب، لأن دم الحيض نجس باتفاق، والجنابة فيها خلاف، فيها خلاف، ورجحنا إن المني طاهر على الراجع. طيب المهم إن هي مسألة فيها إيه؟ خلاف. طيب إذا كان عندنا اللي حدثه مختلف فيه يمنع من القرآن،
يبقى اللي حدثها غير مختلف فيه او متفق بل مجمع على نجاسته تقرأ ولا ما تقرأ شيء؟ قالوا ما تقرأش بقياس الاولى، ده هذا لا يصح من عدة وجوه. الوجه الاول ان اثبت العرش ثم انقش، من قال بان الجنب يمنع من قراءة القرآن؟ هذه مسألة تحتاج الى اثبات اولا، دي تحتاج الى اثبات اولا. ثم من قال ان الجنابة كالحيض، فرق ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذا وذاك بفروق اربعة، بين الحيض والجنابة بفروق اربعة في كتابه ايضا اعلام الموقعين. اولا ان الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء او التراب، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض، الجنب يقدر يتطهر، اما الحائض حتى لو تطهرت والدم عليها فهي لم تتطهر بعد. الثاني ان الحائض يشرع لها ان تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب، طبعا على الخلاف في مسألة المصلى هل هو مكان الصلاة ولا الصلاة نفسه، ويأتي الكلام في ذلك. الثالث ان الحائض يشرع لها الاحرام والوقوف بعرفة وتوابعها بخلاف الجنب. هذه يعني الحقيقة ان اصح هذه الفروق الاول، اصح هذه الفروق ان فعلا الحائض امرها ليس بيدها، وحتى لو اغتسلت والدم عليها فليست بطاهرة، اما الجنب فيستطيع ان هو يبادر الى الاغتسال ويقرأ القرآن بعد ذلك، فبالتالي لا يصح قياس الحائض على الجنب لانه قياس مع الفارق. ده اذا سلمنا بان الجنب ممنوع من قراءة الايه؟ من قراءة القرآن. يبقى هنا لا يصح القياس ولا يصح الدليل. فلننظر في الرأي الثاني وهو قول الظاهرية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، هو جواز القراءة للحائض والنفساء. طبعا مقصود القراءة عن ظهر قلب، لأن مس المصحف خلاص اتكلمنا فيه، اتكلمنا الوقت في مسألة الايه؟ القراءة. استدل المبيحون بأولا البراءة الأصلية، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن شيء، كما صرح بذلك شيخ الإسلام في المجموع حيث قال: وليس في منعها من القراءة سنة أصلا، ليس في منعها من القراءة سنة أصلا. الدليل الثاني وهو مؤكد للأول أن هذا الأمر مما تعم به البلوى، كده ولا لا؟ كل النساء معرضات لهذا الأمر، بدليل قول صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كلهن. طيب، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع شدة الحاجة إلى بيان حكمه، فما حكمه؟ على الأقل يقال إن هو داخل في دائرة الإيه؟ في دائرة العفو، في دائرة العفو، طالما ان امر كل النساء معرضات له ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه يبقى الاصل عدم الحكم، وهو في باب الايه؟ العفو. قال شيخ الاسلام تيمية: وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته وتعلمه امهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلون الى الناس، فلما لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز ان يجعل حراما، مع العلم بانه لم ينه عن ذلك، واذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم انه ليس بمحرم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة المتقدم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. الحاج بيعمل ايه؟ الحاج بيعمل كل حاجة ومن ضمنها قراءة القرآن. وهذا الحديث خرج في محل البيان، خرج في محل البيان، واحنا بنقول دايما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج، فلو كانت ممنوعة من قراءة القرآن هيقول لها ايه؟ لا تطوفي بالبيت ولا تقرأي قرآنا، لا تطوفي بالبيت ولا تقرأي قرآنا. واحد هيقول ما يمكن كانت عارفة كده قبل هذا، يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم قبل هذا. طيب كانت عارفة وسكتت عنه لم تبينه للأمة، اذا هي خائنة، حاشا لله أن تكون أم المؤمنين أو أن تكتم أم المؤمنين عن المسلمين حكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال هنا إن الحكم كان معروف قبل ذلك فأغنى عن إعادته، لأن ليس عندنا ما يدل على المنع إيه؟ على المنع منه. وهذا يؤكد إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لهذا الحديث بابا قال فيه: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال ابن حجر رحمه الله: والأحسن، يعني بعد ما ذكر وجه من وجوه توجيه العلماء لترجمة البخاري، قال والأحسن في توجيه هذه الترجمة ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره، أن مراده أي مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه، لأن صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لأنه صلاة مخصوصة. الطواف صلاة زي ما قلنا قبل كده من كلام ابن عباس، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم والراجح وقف. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء من الأحاديث الواردة في ذلك، إلى أن قال لو الحافظ: ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر أو وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. ده حديث عائشة هنا، ومعلوم إن عائشة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والذكر منه قراءة القرآن، وعلى كل أحيانه حالة تشمل الجنابة وغير الإيه وغير الجنابة. وبالتالي كان رأي البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة جواز القراءة للمحدث ولو كان حدثا أكبر، سواء كان جنابة أو كان إيه أو كان حيض. يعني طبعا هذا يفيد ان مذهب البخاري رحمه الله تعالى كما سمعتم جواز القراءة للحائض والجنب، وكفى بالبخاري رحمه الله تعالى علما وحفظا واطلاعا. ثم الدليل الرابع للقائلين بجواز قراءة القرآن للحائض ان الحاجة قد تدعو الى ذلك، الحاجة قد تدعو الى قراءة القرآن. امرأة مثلا تعمل معلمة تدرس القرآن الكريم، أو طالبة تدرس القرآن الكريم، وقد يطول مدة الحيض هذه عند المرأة، أو كان مثلا نفاس مدة طويلة، فأي المصلحة التي ترتأى، يعني ما هي المصلحة التي تترتب على منع المرأة من القراءة في هذا الوقت أو في هذا الوصف بدون مبرر شرعي، وما هو الضرر الذي يترتب بقراءتها؟ واحنا عارفين ان الشريعة قائمة على تحقيق المصالح وايه ودفع المفاسد، فما فيش عندنا مصلحة من منع المرأة ولا عندنا مفسدة من ايه من قراءة المرأة، يبقى ما الذي يمنعها؟ وهذا في الحقيقة مسألة الحاجة هذه اللي جعلت بعض العلماء يقول بقول ثالث. احنا عندنا قول بالمنع ادلته كلها معكر عليها، قول بالجواز وادلته لا تعكير عليها، قول بالجواز للحاجة، وده في الحقيقة اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فشيخ الإسلام تيمية قال: الحائض الأحوط ألا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه. والشيخ ابن عثيمين وجه إليه هذا السؤال: ما حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء نظرا وحفظا؟ فأجاب حفظه الله أو رحمه الله: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة أو التي تقرأ وردها في ليل أو نهار. وأما القراءة، أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة، فالأفضل ألا تفعل، لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن القول بالجواز مطلقا هو الراجح لقوة أدلته وسلامتها من التعكير بقي النظر في المسألة اللي هم قاسوا عليها قياس
الحائض على الجنوب. طبعا احنا قلنا الاول نحتاج الى اثبات ان الجنوب ممنوع من قراءة القرآن ليصح القياس. فاذا فسد هذا الاصل، احنا لسه متكلمين في الايه، في القياس النهاردة، نقول لابد يكون عندنا اصل وعندنا ايه فرع وعندنا حكم الاصل. طيب عندنا الاصل هنا عندهم ايه؟ الجنوب، وان الجنوب حكمه المنع من قراءة القرآن، والفرع الايه الحائض الاول. قلنا لابد ان يكون حكم المسألة واضح بالدليل الشرعي. هل فعلا الجنوب ممنوع من قراءة القرآن بالدليل الشرعي؟ لا، يعني نرجع الكلام عنها لان فيها طبعا خلاف طويل، لان برضو المسألة من المسائل اللي شبه متفق على منع الجنوب من قراءة القرآن. يعني لو تكلمنا هنخرج عن الموعد المحدد لنا، فنرجع الكلام عنها للقاء المقبل ان شاء الله. وعلى كل يبقى النظر في مسألة ايضا ايه مكث الحائط في المسجد، ويدخل معاها الجنوب ان شاء الله، باعتبار ان احنا لم نتكلم في هذه المسألة من قبل وعليه. فيبقى كلامنا ان شاء الله في اللقاء المقبل مكمل لأحكام الحيض مع بقية أحكام النفاس أو أحكام النفاس، لأننا لم نذكر منها شيئا بعد. يقول: هل يجوز لعقد البيع أن يطلب البائع ثمنا أكثر مما يريده حتى إذا فاصل المشتري باع بما يريد من سعر؟ الأصل في البيع كما قلنا المكايسة، كل واحد يعمل كيس على الثاني، ده الأصل في البيع. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اللهم إلا أن يستغل سذاجة المشتري وأنه على غير علم بأحوال السوق ونحو ذلك، فلباب ثاني اللي بيتكلم فيه العلماء في باب الرد بالغبن، باب الرد بالغبن، وهيدي بيانه إن شاء الله في مسألة الإيه الفقه إن شاء الله. يبقى إذن الأصل إن البائع يعرض من السعر ما شاء، والمشتري من حقه أن يشتري أو يكف عن الشراء، إلا في حالة واحدة، إذا سعر الحاكم المسلم الشيء بسعر معين فلا تدخل عندئذ المكايسة أو المماكسة. خلاص بيبقى هنا ده قاطع للنزاع، لأن حكم القاضي قاطع للنزاع. فقال هذه السلعة سعرها كذا، يبقى الأصل إن يلتزم بهذا السعر من الطرفين، لكن الأصل في البيع إن مسألة عرض وطلب كما يقال، فلا بأس بهذا. لكن هنا المشكلة كما قلت إن ممكن يعرض السعر والرجل يثق فيه، يعني يعرض سعر أعلى والرجل يثق فيه ولا يماكس، فيبقى هنا باعوا بسعر أعلى مما إيه مما ينبغي أن يباع به. فالحاصل إنه حتى لو ماكس من حقه إنه يقول له أخي ده آخر حاجة عندي، ما عندي اتصال كما يقال، يبقى هنا لا بأس بذلك، ولكن يحذر أن يستغل غيره. ولذلك لما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعر للناس قال: إني أريد أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد في ذمتي شيء، إن الله عز وجل هو القابض الباسط المسعر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض التسعير وقال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. ما هو بيع المعلوم؟ لا، أنا ما قلتش المعلوم، أنا قلت المعدوم. بيع المعدوم يعني شيء غير موجود، شيء غير موجود. أما بيع المعلوم فهو جائز، يعني ده معلوم. لما أقول لك بيعني هذا التسجيل، طبعا مش بتاعي ولكن أنا أعتبره بتاعي، يبقى هذا شيء معلوم. أما لو قلت لك مثلا بعني هذا الطير اللي في الهواء، حكم المعدوم وإن كان إيه وإن كان معلوما لأنك لا تملكه،
ما هو بيع السلم؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة بسعره حالا إلى أجل مسمى، يعني حاجة سلعة مش موجودة، ويجي واحد مثلا بيزرع قمح، فعنده فدان قمح يطمع أن يرزقه بعشرة أراديب مثلا، فيأتي تاجر ويقول له فلان انت زرع، أو يأتي هو الراجل ده يحتاج إلى مال لكي يحصد غلته، فيأتي لواحد تاجر ويقول له انت كده هتشتري، في رأيك الوقت أردد القمح بمئة جنيه، فأعطيني ألف جنيه، ثم إذا خرج الزرع أعطيك عشرة أراديب أو صفهم كذا وكذا وكذا وكذا. الوقت القمح موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. وهياخد مال، هياخده بإيه؟ قبل وجود السلعة. فالسلعة أشبه بالمعدوم ولا لا؟ أشبه بالمعدوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لمصلحة مين؟ لمصلحة صاحب الغلة، لأنه لو لم يجد من يشتري منه مقدما كما يقال قد تفسد غلته ولا يستطيع أن يحصدها، ففي منفعة لصاحب الأرض إنها يجد من المال ما يحصد به غلته، وفي منفعة للمشتري لأن السعر غالبا بيكون إيه حاطط بعض الشيء في مثل هذا الإيه في مثل هذا الوقت، ولا بأس إن هو ينزل من السعر مقابل إن هو هينتفع بهذا المال ويتم حصاد الإيه السلعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني لابد من ذكر الأوصاف اللي تزيل الجهالة كلها عن السلعة المطلوب. ما مدى صحة حديث لعزاء بعد ثلاث؟ ما فيش حديث أصلا اسمه كده عشان نقول صحيح ولا غيره، ليس بحديث، بل إن العزاء جائز ما احتاج إليه المعزي والمعزى. النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ آل جعفر ثلاثا ثم جاءهم بعد ذلك، يبقى هنا قالهم بعد ثلاث، وبالتالي باب التعزية مفتوح ما احتاج إليه الطرفين. ممكن إنسان يكون عنده مصيبة شديدة بعض الشيء فيحتاج أن يعزى لسنة مقبلة، وآخر اللي هو المعزي بقى قد يكون غائبا ويحتاج أن يعزي أخاه، إذن باب التعزية مفتوح ما احتاج إليه الإيه الطرفين المعزي والمعزى، ويعني تحديد ذلك بوقت معين بدون دليل يعني من القول على الله بغير علم. وهنا فيه قاعدة دايما بندندن بها بنقول إيه، وليس من أثبت الأحكام الشرعية بغير دليل شرعي بأقل إثما ممن رد الحكم الشرعي الذي دل عليه الدليل، فالكل من باب التقول على الله بغير علم، يعني اللي يثبت حكم بدون دليل زي اللي بيرد الحكم اللي معاه الدليل بالضبط، لأن ده قال على الله بغير علم وهذا قال على الله بغير علم. هل أغاني الأطفال حرام؟ فالأطفال أصلا ليسوا بمكلفين لكي نقول حرام أو حلال، ولكن الولي هو المسؤول عن ولده أن يعلمه ويعوده ألا ينطق إلا بكل طيب من القول، هذه مسؤولية الأب أو الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله تعالى عنه علموهم وأدبوهم. تعمل في محل قطع غيار السيارات، وهذا المحل يبيع بالقسط، ولكن كلما زادت مدة سداد من الأشياء المباعة بالقسط زاد في ثمن البضاعة، فهل الراتب الذي تتقاضاه من هذا المحل حلال أم حرام، مع العلم أن المحل يبيع أيضا أشياء عدا ونقدا؟ الأصل كما قلنا في البيع الحل، لكن الحرمة كما بينا في الدروس الماضية في الأصول تنقسم إلى قسمين، الحرام بينقسم إلى قسمين، محرم ذاتي ومحرم لغيره. محرم ذاتي، الشيء محرم لذاته، فالزنا محرم لذاته، ومقدمات الزنا محرمة لأنها تؤدي إلى الإيه؟ لأنها تؤدي إلى الزنا. والحقيقة إن الزيادة نظير الأجل ضرب من ضروب الربا، يعني مال أخذه رجل وكان المفروض أن يسدده في المدة الفلانية فتأخر، فقال له صاحب المال نزيد في المال مقابل التأخير، هذا هو أصل ربا الجاهلية. فهذا لأنه وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا محرم ذاتي، وهذا محرم ذاتي. طيب، الذي يعمل في هذا المجال لا شك إن فيه نوع من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان يعلم الحكم، والحكم هنا للغالب، إذا كان غالب تعامله بهذا النظام أو بهذا الأسلوب فراتبه كعمله ممنوعان. الراتب أم الراتب موقوف على عمل، فإذا كان العمل مشروعا فالراتب حلال، وإلا فالراتب أيضا حرام، لأن ما بني على باطل فهو باطل، والحكم للأغلب. كيف يعرف الرجل أنه مصاب بهذا المرض؟ ما هو سلس البول؟ وكيف يعرف الرجل أنه مصاب بهذا المرض على أنه يشك في هذا؟ فبعد التبول يجفف العضو فيجد رذاذ قليل جدا على رأس العضو ولا يشعر بخروج أي بول بين الصلوات إلى آخر ما قال. سلس البول جاي من السلسلة، والسلسلة سميت سلسلة ليه؟ لتتابع الحلقات. فسلس البول معناه تتابع البول، نقطة تنزل بعد نقطة أو كمية تنزل بعد كمية، هو ده التعريف بسلس البول. وعليه فأظنها يعني مسألة يمكن إدراكها بسهولة. أما اللي بيشك إن هو بعد ما يتبول بقي في القضيب بعض البول يخشى أن ينزل بعد فراغه من قضاء الحاجة، هذا في الغالب الأعم بيكون ضرب من الوسواس، وهي آفة مهلكة أحسن من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه غافة اللفان، وكذلك بالجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس فليرجع إليه. لكن الأصل العدم حتى يثبت خلافه بيقين، يعني مجرد الشك ان فيه بول نزل بعد قضاء الحاجة هذا لا يبنى عليه حكم، الا اذا تبين بيقين ان البول نزل في هذه المدة او بعد قضاء الحاجة، فاذا تبين فليغسل المحل ولا شيء عليه. وان تتابعت هذه المسألة فعليه أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ويصلي حتى وإن نزل البول، لكن يتحقق من إصابة ثيابه بهذا البول، ده إذا تحقق معنى السلس المذكور. والخط أصلا صعب يقول هل يجوز لمريض سلس البول تقريبا أن يتوضأ للصلاة قبل دخول الوقت بقليل حتى يلحق الصف الأول؟ حتى احنا قلنا إن أصحاب الضرورات أو أصحاب الأعذار لا مانع ان هم يتوضأوا قبل دخول الوقت، فان دخل الوقت وهم على وضوءهم فلا شيء عليهم، وان نقض الوضوء قبل دخول الوقت او قبل الدخول في الصلاة كل اللي عليه ان هو هيعيد الوضوء مرة ثانية فلا بأس. ما الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وهل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قيام الليل وبين التهجد؟ وما الدليل على مشروعية صلاة التهجد؟ ولماذا يجتمع عليه الناس في العشر الاواخر من رمضان؟ الحقيقة ان يمكن ان نقول ان هذه الاشياء مسميات لشيء واحد، فالاصل ان كل ما يصلى بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر هو من قيام الليل، فنستطيع ان نقول قيام الليل اعم من المسميات الاخرى. فصلاة التراويح خصت بايه؟ خصت بشهر رمضان باعتبار انهم اجتمعوا عليها بأمر من عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا يستريحون بين كل ركعتين، فسمي التراويح من هذا الباب لأنه بيحصل أو بيقع ترويحة بين كل ركعتين، فسموها تراويح من هذا الباب. وأما التهجد فالأصل فيه ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد أكثر العلماء يقولون إنه هو قيام بعد نوم، قيام بعد نوم، يعني واحد ينام وبعدين يقوم يصلي، فده اسمه الايه التهجد. لكن الحقيقة لفظ قيام الليل تشمل هذا كله. بعد طبعا حتى لماذا يجتمع عليه الناس في العشر الأواخر من رمضان؟ لا هو عليه يعني التهجد، يعني هو الأصل أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكانوا يصلون 8 ركعات يختمونها بثلاث وتر. هذا ما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، أو هو أصح ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان ورد أنه جمعه كان يصلي بهم 20 ركعة، فالثابت الصحيح 8 ركعات. أما مسألة الناس بعد ذلك بعد ما يصلوا 8 ركعات ويوتروا مع الإمام يرجعوا ثاني في آخر الليل يصلوا لوحدهم، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 8 ركعات، ما زاد في رمضان ولا غيره عن 8 ركعات. طبعا وكان يوتر بعد ذلك بثلاث أو خمس أو 7 إلى آخره. واجتماعهم أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فصلى بصلاته جمع، ثم صلى في الليلة الثانية فكثر الجمع، ثم في الثالثة واختلف في الرابعة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس على ذلك لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، وقال أما إنه لم يخف علي صنيعكم أمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه وجد الناس يصلون جماعات متفرقة في المسجد جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وخرج مرة، فلما رآهم على هذا الوصف الحسن قال نعمة البدعة هذه، وقصد البدعة الايه البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن أصل هذه المسألة موجود ولكن أحياها عمر رضي الله تعالى عنه. بعد إقامة الصلاة يشرع بعض الأئمة في تحريك الصف حتى يكون ما على يمين الإمام من الأشخاص مساويا لما على يساره، ويقول عبارة وصف الإمام، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجب أن يكون الإمام في منتصف الصف؟ ما الدليل على أن الصف يبدأ من خلف الإمام وليس من اليمين خاصة في الصفوف التي تلي؟ أولا لفظة وصف الإمام هذه لا نعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه، فالأصل أن الأحاديث الواردة بفضل ميامن الصفوف قاضية بأن الصف يبدأ عن يمين الإمام، يبدأ عن يمين الإمام، لأن هذا هو معنى الإيه؟ معنى اليمين، يمين من اللي بيحدد اليمين والشمال؟ الإمام. فكل من كان على يمين الإمام فده تعتبر ميامن الإيه؟ ميامن الصف، ومن كان على يساره فهو إيه؟ في الميسرة. فلهذا اعتبر بداية الصف عن يمين الإمام باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل في قصة حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة قام ابن عباس فقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجعله حذاءه عن يمينه. ده أصل المسألة في هذا الباب. هل الشرب واقفا حرام؟ تكلمنا في هذه المسألة كثيرا يا إخوان، وقلنا إن جمهور العلماء على إنه للكراهة فقط، إلا أن بعض العلماء كأبي محمد بن حزم رحمه الله قال بالحرمة باعتبار صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب، وفيها إن سلم لها عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، وفيها أيضا من شرب قائما فليستقي. قالوا هذه عقوبة لم يعهد أنها خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم لمكروه، لكن الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا إنه من الأحاديث المنتقدة على مسلم رحمه الله تعالى. هل الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر لا يجوز؟ ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك جلسة المغضوب عليهم، ولكنه لا يثبت وعليه فلا بأس لأن الأصل الإباحة. هل الجاموس يجزئ في الأضحية؟ الجاموس كالبقر في الأضحية والهدي ونحو ذلك، فالحكم فيهما واحد، زي ما بنقول النعاج والماعز من باب الضأن، فكذلك أيضا الجاموس مثل البقر والإبل طبعا وحدها. ورد سؤال في إحدى المدارك أن صحابي ذهب إلى الحج
وفي أثناء الحج نام فرأى في المنام أن ملائكة الرحمن تقول لبعضهم أن الله عز وجل يغفر للحجاج في كل عام إلا هذا العام إلا ولا إيه؟ ها؟ إلا لستة فقط. فما هو هذا الصحابي وما هم الستة المغفور لهم؟ الله المستعان. يعني يسأل صاحب القصة عن من أين أتى بها، وما أظن صحابيا يجرؤ على التحديث بمثل هذا، لأن الرؤى أو المنامات لا يثبت بها حكم شرعي، وهذا في الحقيقة يعني غريب على سمعي، أول مرة أسمعه. هل يعني كأنه بيسأل على أن احنا نجعل الدروس القادمة بمشيئة الله عن الصوم لاحتياجنا لذلك، وهذا يعني مجرد اقتراح، يعني جزاك الله خير، لكن يعني القضية احنا ليس رمضان هذا فقط الذي سنصوم فيه، ولكن الدرس يعتبر درس راتب، فنمضي على طريقنا إن شاء الله، وبإذن الله يعني إن كانت العمر بقية نصل إلى الصوم إن شاء الله، خصوصا إن إحنا يعني الشرح يعتبر شرح نوع في نوع من الاستفاضة، ويعني أنا بطبيعة الحال بوقف الدروس في النصف الثاني من شعبان، يعني تقريبا ما عادش قدامنا درس واحد، ولو تجاوزنا هيبقى درسين، فمش هنستطيع إن إحنا يعني نذكر شيء في أحكام الصيام بنفس التوسع اللي إحنا بنبينه، وخصوصا إن هو درس تعليم فقه وليس تحفيظ فقه. هل يجوز زيارة النساء للقبور؟ المسألة مختلف فيها، فالجمهور على الجواز خلافا للحنابلة، والسبب في ذلك اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب عند من صحح حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن هذا الحديث إنما يصح بلفظة لعن الله زوارات القبور. وعليه حمل القرطبي رحمه الله تعالى اللعن على الإكثار من الزيارة مع مخالفة الآداب الشرعية للزيارة ونحو ذلك. والحقيقة إن الراجح في هذا الباب باختصار قول الجمهور لعدة أمور. الأمر الأول إن الحكم كما قلت من قبل يعم النساء والرجال، لأن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، دل على جواز زيارة النساء للقبور من وجهين. الوجه الأول دخول النساء في عموم قوله ألا فزوروه، الوجه الثاني قوله فإنها تذكركم الآخرة، والنساء كالرجال بل أحوج من الرجال للتذكر بالإيه؟ لتذكر الآخرة ودمع العين ورقة القلب التي تحدث بزيارة القلب بزيارة الإيه؟ القبر. هذا مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ذهابها إلى البقيع وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلصت القصة ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث لو كانت زيارة المرأة ممنوعة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما شأنك بهذا، فأنت ممنوعة من الزيارة، فلا عليك أن تسألي عن ذكر يقال في القبور أو لا تسألي، اللي بيسأل يسأل عن شيء يعمل به. وبالتالي كونه قال لها ذلك مع أن الموضع موضع استفسار وبيان، فلما يعلمها الذكر اللي بيقال في القبر إذن هو ذكر مرتبط بالإيه؟ بالزيارة، فكأنه أباح لها الزيارة بطريق التعريض أو التلميح، لأنه طالما أباح الفرع يبقى الأصل إيه؟ مباح من باب أولى، والمسألة فيها بحث أوسع، ولكن هذا الذي يترجح والله تعالى أعلم، وهيأتي بيانه أصلا برضو في دروس الآتية إن شاء الله. الأصل حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فاتباع الجنازة للمرأة مكروه فقط إلا إذا تجاوزت الحد الشرعي في اتباع الجنازة، وكذلك بنقول بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لزيارة القبور، لكن احنا بنقول الأصل إيه؟ الأصل في زيارة القبور الجواز، حصلت مخالفات يبقى تمنع لأجل المخالفة، إنما لا تمنع أصلا بحجة إن النساء بيعملن مخالفات،
لا احنا بنقول الاصل كذا، فاذا وقعت مخالفات يبقى المنع لاجل المخالفه فقط. كذلك ايضا يجوز للمراه ان تتبع الجنازه، ولكن ايه في نهي بدليل قولها ولم يعزم علينا، فكانه للنهي هنا محمول على الكراهه فقط. الا ان بعض العلماء بيعكر على قولها ولم يعزم علينا، قالوا ان ده قالته بنوع من الظن والتخمين، والاصل في النهي التحريم، هو ده سبب الخلاف في هذه المساله. والحقيقه ان في مثل هذه الازمان مع تبذل المراه وفجور كثير من الرجال حتى وهم يتبعون الجنائز كانهم لا يحملون شيئا، فحفظ المراه من اتباعها بالنظرات او اختلاطها بالرجال مع عدم الحاجه اليها في تشييع الجنازه فيبقى المنع اولى.
في الظهر ولا ايه؟
لا ما هم مسؤولين مخروف احنا قلنا.
طيب،
هل يجوز استخدام منفحه الخنزير في سماد الارض؟ منفحه الخنزير كمنفحه الميت، والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين المنفحة وبين اللحم والشحم، وهذا ظاهر صنيع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كان أميرا على فارس كان يأكل من جبن الفرس ولا يمنع منه، فلما سئل عن ذلك قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، ما أحل الله ورسوله فهو حلال، وما حرم الله ورسوله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عفو. والعلماء ألحقوا شحم الخنزير بلحمه قياسا لا نصا، فتبقى المنفحة على البراءة والله أعلم. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفر واحد؟ الذي ندين الله عز وجل به أن هذا لا يسمى على الأقل، لكن تصور الناس لعمل أكثر من عمره ما هو؟ يقولون إنه يذهب إلى التنعيم ويعيد الإحرام ثم يأتي ويعمل عمره جديدة، هذه ليست عمره، لأن العمره لها أربع أركان: الإحرام من الميقات ركن أول، الطواف ركن ثاني، السعي بين الصفا والمروة ركن ثالث، التحليق أو التقصير ركن إيه؟ ركن رابع. فالذي يحرم من التنعيم، التنعيم ليس ميقات، التنعيم ليس ميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لأهل كل بلد، فأهل مصر ميقاتهم إيه؟ الجحفة، هي رابغ، مش الاسم الشرعي، ولكن الجحفة، هي رابغ قبل الجحفة بشوية، كأن الناس يعني بيعملوها نوع من الاحتياط، لكن هي الجحفة أو رابغ، نسميها رابغ على ما اشتهر يعني. وأهل المدينة ذي الحليف، برضه أظهر علي تسمية الغالب شيعية، فهي ذي الحليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما بين المواقيت قال هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أنت رايح على المدينة مباشرة يبقى ميقاتك ميقات أهل الإيه؟ المدينة. رايح العراق وهتطلع من العراق لمكة يبقى ميقاتك ميقات إيه؟ أهل العراق. رايح اليمن يبقى ميقاتك ميقات أهل اليمن. طلع من مصر مباشرة يبقى ميقاتك ميقات ايه؟ ميقات اهل مصر. هن لهن ولمن اتى عليه. فاللي بيحرم من التنعيم او من مسجد عائشة كما يسمونه، هذا لم يحرم من الميقات اصلا، وبالتالي كيف تحسب عمره وقد فقدت احد اركانها مع القدرة عليه؟ فان قال طب انا ارجع للميقات واتي بايه؟ واتي بعمرة، نقول بعمرة كاملة الاركان. أما كونها يتاب عليها أو لا يتاب عليها بمسألة ثانية، لأن السنة أولى بالاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره أربع مرات، لم يذكر أن يسلم مع شدة الحاجة، لأن احنا عارفين السفر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان صعب جدا، وبالرغم من ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإيه؟ كرر العمرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم وتحرم من التنعيم كان معها من أمر عبد الرحمن أخوها أن يصحبها، ولم يذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هات لك أنت رخ عمرة بالمرة وانت جاي، ولا إن عبد الرحمن عملها من نفسه، ولا حد أنكر على عبد الرحمن وقال له ده كانت فرصة في إيدك، ليه ما أحرمتش مع عائشة وجئت بعمرة؟ ذهب معها بثيابه وعاد بثيابه ولم يأتي بعمرة. فلو كان معلوما تكرار العمرة من التنعيم لفعلها مين؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، خصوصا إن هم كانوا أحرص على الخير ألف ألف مرة مننا، وبالتالي عدم فعلهم لها دليل على عدم مشروعيتها، ثم ان السنة كما قلنا اعظم ثوابا من الايه من التكرار، لان القضية ليست بالعدد ولكن القضية باتباع الهدي والسنة. عمرة السيدة عائشة المسجد تنعيم خصوصية لها، من كان كعائشة فليعمل فعلها، يعني هذا ملخص الجواب. عائشة اصيبت او كانت كان لها ظرف معين، فمن كان ظرفه كعائشة فليفعل مثلها. السجاير هل تقاس على الخمر رغم انها لا تسكر؟ طيب رغم انها لا تسكر هنقيس على الخمر ازاي؟ احنا بنقول الاصل يعني الاشتراك في العلة، لكن التحريم فيها يقاس على غيرها من باب الضرر ونحو هذا. المهم ان هي حرام بأدلة كثيرة، لا يجادل في حرمتها الا جاهل او مكابر. هل ابن لهيعة ضعيف الحديث ام صحيح الحديث؟ ابن لهيعة الاصل في نفسه انه عدل، الاصل ان هو عدل، ولكنه احترقت كتبه واضطربت روايته، فلم يقبل من روايته الا ما حدث عنه العبادلة، الا ما حدث عنه العبادلة، وما سوى ذلك فالاصل ان في ضعف في حفظه. اذا اخطأ الامام في القراءة ويصلي هل يرد المأموم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست عليه القراءة قال أفي القوم أبي بن كعب؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي؟ هل قياس زكاة الزروع على زكاة الشركات والمؤسسات وغيرها من المصالح المربحة حيث العين ثابتة والثمرة متجددة؟ يعني المسألة قياس زكاة الزروع، زكاة الزروع ثابتة، زكاة الزروع ثابتة بالنص. أما كلامه في مسألة الشركات والمؤسسات فالعائد من هذه الشركات والمؤسسات هو الذي يزكى وليست الشركة نفسها. اللهم إلا أن تكون شركات تجارية يعني تبيع وتشتري، يبقى ده مسألة الزكاة فيها هي زكاة عروض تجارة كما تكلمنا في المسألة من قبل. هل يوجد خلاف بين العلماء على مسألة قضاء الوتر بأن يقضى الوتر شفعا أو يقضى كما هو وتر؟ فقد قال الشيخ فلان بأنه يقضى الوتر شفعا، قال الشيخ بأن الوتر كما يعني ما أظن أن الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى اختلف في هذه المسألة، ولكن هو الخلاف في صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل صلاته، وقبل صلاته هذا ما أعلم. وعلى كل فعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مقدم على كل قول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده بالليل قضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر 12 ركعة، وهذا يشعر بأن الوتر يشفع إذا قضي بعد صلاة الصبح. العبادة المؤقتة بوقت لا تصح إلا بكل وقتها، ألا يترخص لمن علمنا بوقت حيضها أن تقدم الطواف قياسا على جمع الصلاة على السفر؟ الله المستعان، لا يجوز ذلك، لأن هو جمع الصلاة صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر في الضرورة وقتهما واحد، والمغرب والعشاء في الضرورة وقتهما واحد. ثم إن هذا الأمر لما حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأمر بذلك؟ لماذا لم يأمر بذلك كما أمر بمسألة الجمع أو كما رخص في مسألة الجمع؟ فلا يجوز تقديم الحج خاصة الشعائر او اركان الحج التي حدد لها وقت معين كوقوف عرفة، وإلا بقى ما هو احد المستشارين قال في يوم من الايام او عرف حل لمشكلة الزحام ان احنا نوزع الحج على مدار العام او نوزع على اشهر الحج، وانا الحج واشهر معلومات ده بنص القرآن، اشهر معلومات يبقى عندنا ايه شوال وذي القعدة وذي الحج وذي الحج. طيب يبقى هنا 3 شهور او منهم اللي قال يعني ضيق المسألة قالي او الشوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج، يبقى 2 شهر و10 أيام حلوين قوي نوزع فيهم الحج، 1000 يصلي يعني النهاردة و1000 بكرة، يبقى كده خرجنا من مشكلة الزحام. هو ده اللي تفتقت به يعني ذاكرته او تفتق عنه ذهنه ليرد شرع الله عز وجل وتصرف نفسه. لم تكن المسألة فيها يعني كلام طويل، ولكن على كل ان الله عز وجل قال ايه علشان اللي بيسأل على وقت الصلاة، قال ايه اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، هذا وقت واحد، وغسق الليل وقت تاني وقرآن الفجر وقت ايه؟ وقت ثالث. فالاصل في المواقيت ان هي ايه؟ ان هي ثلاث. فالظهر والعصر وقت واحد، والمغرب والعشاء وقتهم واحد، والفجر وقته ايه؟ وقت واحد. وجات السنة فالصلب فجعلت الظهر في وقت والعصر في وقت، ويعاد او يرد الحكم عند الضرورة الى النص الاصلي، وهو ايه؟ ان المواقيت الاصل فيها ان هي ثلاثة بنص الاية، بنص الاية المذكورة. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كان ذلك دليلا على جواز الجمع، فلما لم يقدم الطواف او غيره على يومه او على وقته دل على الايه؟ دل على المنع. ذكر في كتاب او ذكر في كتاب الفقه الشافعي بالأزهري للعبد تطليقتان فقط، كان هذا صواب. الحقيقة ان اكثر العلماء على ان العبد له تطليقتان، والأمة لها حيضتان او تعتد بحيضتان، بل منهم من قال حيضة، يعني يفرقون بين العبد والأمة في اشياء كثيرة. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى فرق بينهم في خمسة اشياء، لا استغفر الله اختلط علي مسألة الذكر والانثى في بعض الاشياء، انما الظاهر والله تعالى اعلم ان الاحكام بالنسبة للعبد والحر سواء الا ما خص بنص، الا ما خص بنص كمسألة الحدود ونحوه. إذا أكل شخص وهو صائم في يوم سنة فصوم صحيح؟ صحيح إن شاء الله، لأن العلة فيما هي العلة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يكون فين؟ يكون في صيام الفرض ويكون في صيام النفل، ويتأكد ذلك بقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. امرأة عليها صيام 4 أيام رمضان الماضي ونوت أنها تصوم في رجب أو شعبان، وهي الآن حامل ولا تستطيع الصوم، فماذا يجب عليها؟ تقضي إن شاء الله بعد رمضان، لأن قول عز وجل فعدة من أيام أخر ليس فيه شرط بأن يكون قبل رمضان المقبل كما قال أكثر العلماء. متى تقال الفاتحة أثناء الجماعة؟ الكلام تكلمنا عليه كثيرا، يعني قلنا إن كان يرى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيقرأ مع الإمام ولكن لا يشوش عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما فإن لم تستطع إلى آخره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر فصلى به غير هذه الثلاثة، فما دليل على أن الإنسان يصلي بعينيه إذا لم يستطع أنه أن يفعل هذه الثلاثة؟ من اللي قال لك كده؟ يعني طالما أنا قلت كده يبقى خلاص الحديث انتهى إلى هنا. ويعني رجاء ودائما أذكر بهذا إن حتى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني ننزه أنفسنا عنها، لأننا لم نحط علما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من قالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا؟ وفي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأومئ إيماء، أنا ذكرت جزء من الحديث لأن الحديث مجرد ضرب مثال، أما آخر الحديث وإلا فأومئ إيماء عشان ما تقولش لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. استخدام أي مانع في التطهير يقوم مقام الماء أم لا؟ كلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في أول دروس الطهارة، وكنا إذا كانت المسألة غير تعبدية فلا بأس، لأن العبرة بإزالة النجاسة، وده ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. منع الإمام الشوكاني المرأة دخول المسجد لحديث أم سلمة عند الطبراني حديث عائشة. طيب يا جماعة احنا قلنا الكلام ده لسه هيأتي ان شاء الله، لا احل المسجد لحائض ولا جنب، سيأتي هذا الحديث والتعليق عليه في لقائنا المقبل ان شاء الله. لكن الشوكاني اضطرب قوله في هذه المسألة، فمرة صحح الحديث ومرة لم يثبت الحديث، وكلامه متناقض في الضرر البهية وفي نيل الأوتار وفي سيل الجرار، فالضرر البهية وسيل الجرار على نمط واحد ونيل الأوتار مختلف، فكلامه فيها مضطرب، مرة يقول بالجواز ومرة يقول بالمنع. إذا كان معلوما لدى المرأة مدة الحيض فإذا زادت عن الوقت المعلوم فما حكمها؟ إذا زادت عن الوقت المعلوم تتطهر وتصلي ولا شيء عليها، لأن دي تعمل بالعادة. آخر سؤال، أعمل في مكتب لصنع وتأثير علب الجاتوه والشوكولاتة، ومن ضمن الأعمال بالمكتب تأثير أغلفة البرطمانات، مع العلم بأن هذه العطور تحتوي على كحول وهذا مكتوب على الغلاف. تأثير علب الكعك الخاص بالعيد، فهل يقع إثم علي
على تفصيل ما سبق، وما أفضل الكتب للتفرقة بين الإعانة المباشرة وغير الإعانة المباشرة وغير المباشرة. الحقيقة إن طبعاً ما فيش كتاب، يعني لا يعني لم أقف على كتاب في مسألة الإعانة المباشرة وغير المباشرة، ولكن المسألة تعرف بوصف العمل نفسه، بوصف العمل نفسه. فإذا كان اتصال العمل في المعاونة على الإثم والعدوان اتصال وثيق أو غالب، هو دي المعاونة على الإثم والعدوان، وإلا فلا. وأظن إن مسألة عمل الأغلفة ونحوها يعني بعيدة بعض الشيء عن الأشياء المذكورة وعليه فلا بأس، وإن كان الأولى ترك ما تحوم حوله الشبهات متى يتم تنزيل أصبع السدادة في موضع التشهد الأوسط والأخير مع الانتهاء من الركن، مع الانتهاء من التشهد الأوسط تقول الله أكبر وتقوم تقبض أصبعك، مع التسليم تقبض أصبعك، لأن الأصل في الإشارة هنا إنها إشارة دعاء، والدعاء فيه ثناء وطلب، فتبقى من أول التشهد إلى أن تنتهي منه وتنتهي من الركن نفسه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.